الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعده فقد وقفنا عند ذكر المصنف على اقوال الامام الغزالي صاحب الاحياء من قوله بوحدة الوجود، وهي من المسائل التي يمكن ينقض بها على الصوفية في معتقد المفاسد. قال: ومن أقوال الغزالي في وحدة الوجود كما جاء في كتابه إحياء علوم الدين قوله في ثنايا بيانه لما سماه مراتب التوحيد. المرتبة الثانية قال: أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه كما صدق عموم المسلمين، أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه كما صدق به عموم المسلمين، هو اعتقاد العوام. المصنف يعلق على معنى على قوله عموم المسلمين. أما الثالثة أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة في نور الحق، هو مقام المقربين، وذلك بأن يرى أشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار، ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار. الرابعة ألا يرى في الوجود إلا واحدة، وهي مشاهدة الصديقين، وتسميه الصوفية بالفناء في التوحيد لأنه من حيث لا يرى إلا واحدا فلا يرى نفسه أيضا، وإذا لم يرى نفسه لكونه مستغرقا بالتوحيد كان ثانيا عن نفسه بتوحيده، بمعنى أنه ثاني عن رؤية نفسه والخلق. المصنف يعلق فيقول: وفي هذا التعبير أمور تدل على وحدة الوجود، أي قول الغزالي وحدة الوجود كذلك، وذلك فيما يلي: وصفه لعموم المسلمين بأنهم عوام في الاعتقاد، ويقصد به العقيدة السهلة الواضحة التي جاء بها الإسلام. طبعا ما في بقى لفظ الدوران تقصيه، هذا ما في، هذا كلام باطل. قال: وصفه لعموم المسلمين بأنهم عوام في الاعتقاد، ويقصد به العقيدة السهلة الواضحة التي جاء بها الإسلام. ثانيا في تقريره أن الذي يشاهد تلك الأمور عن طريق الكشف يراها كلها صادرة عن فاعل واحد هو الله، وأنها عبارة عنه على ما فيها من خير وشر. قوله لا يرى في الوجود إلا واحدا، هذا هو عين القول بوحدة الوجود. وعندما أورد استشكالا قد يرد في الذهن هو قوله: فإن قلت، الغزالي يطرح هذا الاستشكال، فإن قلت كيف يتصور ألا يشاهد إلا واحدة، ألا يشاهد إلا واحدة، هو يشاهد السماء والأرض وسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة، فكيف يكون الكثير واحدة؟ ولا شك أن هذا الاستشكال وارد، هو استشكال قوي جدا ويحتاج إلى جواب شافي. ده كلام المصنف. قال: فبماذا أجاب الغزالي عن هذا، عن هذا السؤال الذي طرحه هو؟ أجاب عن رد هذا السؤال بقوله: فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات وأسرار هذا العلم، لا يجوز أن تسطر في كتاب، فقد قال العارفون إفشاء سر الربوبية كفر. خلاص ده بقى علم مقدس بقى، يعني هو خلاص حط السؤال وأجاب عن إجابة، يعني إنما أنا كما سألت دي من حياة الأسرار هو أجيب عن كده الكلام. طبعا هذا كلام عجيب وعطل وغريب، وهذا الجواب فيه اتهام لله تعالى بالتقصير في بيان أمر التوحيد، حيث لم يبينه الله تعالى تمام البيان، ولا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أحد إلا أرباب الكشف الصوفي الذين يعرفون كل تفاصيل التوحيد، إلا أنهم لا يحبون إفشاء سر الربوبية لأنه يؤدي إلى الكفر حسب هذا الزعم. والواقع أنه قد صدق، والواقع أنه قد صدق، فإن هذا التوحيد الذي لا يعرفه إلا أصحاب الكشف هو نفسه التوحيد الذي لا يفرق بين الخالق والمخلوق، هو أمر لا يقر به احد من المسلمين. تمام؟ يعني هذا من باب الرد عليه من جنس ما قال واتهامهم بالقول بوحدة الوجود، وهذا كلام باطل متفق على بطلانه بين اهل السنة والجماعة بدين الاسلام. اما الجواب الثاني فهو مثل ضربه يفيد انه قد يحصل تعدد اسماء في شيء اشياء في شيء واحد دون فارق بينهما، وذلك كالانسان واعضائه. شوف بقى ايه هذا التنبيه، كالانسان واعضائه فهو انسان واحد ولكن له اعضاء كثيره، روح وجسد واطراف وعروق وعظام واحشاء، هو باعتبار اخر ومشهده اخرى واحد اي انسان. وهذا الجواب أردأ من الذي قبله، يريد أن يثبت لنا القول بوحدة الوجود قياسا. ثم الكلام هيستغل بقى إيه نبهته في الأصول ويدخل العقيدة بإيه في تطبيق الأصول، وهذا باطل. قال وهذا الجواب أردأ من الذي قبله، يريد أن يثبت لنا القول بوحدة الوجود قياسا على الوحدة المتكاملة بين الإنسان وأعضائه. وأرجو من هذا أيضا جعل هذه الأوصاف هي نفسها الثناء في التوحيد حسب ما أورده عن موقف جري عن موقف جرى بين الحلاج والخواص. إيه الموقف جرى بين الحلاج والخواص؟ طبعا أولئك من زنادقة الصوفية. تمام؟ حيث رأى الخواص يدور في الأسفار فقال في ماذا أنت؟ قال أدور في الأسفار لأصحح حالتي في التوكل. فقال الحسين الحلاج قد أثنيت عمرك في عمران باطنه، فأين الفناء في التوحيد؟ فكأن الخواص كان بتصحيح المقام الثالث فطالبه بالمقام الرابع. المقام الذي طبعا مر سريعا ويأتي بها تفصيل بعد قليل، أي أن الحلاج كان في المقام الثالث أو الرتبة الثالثة في التوحيد، وهي أنه يرى الأشياء هي نفسها الله ولكن بطريق الواسطة والكشف. فطالبه الخواص طبعا الجملة الآتية اعتراضية، كأن الغزالي لما أتى بهذا الكلام يقر ما ضرب من الخواص والحلاج. قال والغزالي لإقراره كلام الخواص بأن يرتقي إلى الدرجة الرابعة في تحقيق التوحيد، وهي أن لا يرى في الوجود إلا واحدا وهي الفناء في التوحيد بدون واسطة ولا كشف، وبها يتحقق التوحيد. يعني امتزاج الواحد منهم بالله كأنه هو الله، كما سبق طبعا كثير من الناس والبيوت التي نسبوها بهذا الباطل. وفي كتاب مكياج الأنوار الغزالي تصريح بوحدة الوجود في أكثر من موضع، وقد سندها الشيخ عبد الرحمن الوكيل وأظهر عوارها. ومن هذا الكتاب مشهور للشيخ عبد الرحمن الوكيل، هذه الصوفية أجاد فيه وعمد لكل المعاصرين في نقده، وأعلم مشايخنا هنا رحمه الله من مات محمد من بقي أنه كان سيفا بطارا على الصوفية. نعم. ومن كبار القائلين بوحدة الوجود عامر بن عامر أبو الفضل عز الدين، حيث قال محاكيا ابن الفارق في تائيته وفي معتقده أيضا، قال تجلى لي المحبوب من كل وجهة فشهدت في كل معنى وصورته، وخاطبني مني بكشف قرائن تعالت عن الأغيال رفقا وجلا، فقال أتدري من أنا؟ قلت أنت يا منادى أنا إذ كنت أنت حقيقتي. ها؟ هذه واحدة طبعا دائما هو الفلول. نظرت فلم أبصر سوى محض وحدة بغير شريك قد تغطت بكثرته، فكثرت الأشياء والكل واحد صفات وذات ضمنا في هويته، فأنت أنا لا بل أنا أنت وحدة منزهة عن كل غير وشركة. شوف الكلام، حلول وكل ما جئت أن تقول. وقد اختار نقل هذه الأبيات من كئية ابن عامر الشيخ عبد الرحمن الوكيل، وهي صريحة لا لبس فيها على ما يذهب إليه أهل وحدة الوجود الذين يرون أنه لا يكتمل إيمان العبد ولا يصل إلى الله إلا إذا تلاشى أنا من نفسه، فأصبح في لجة جمع الجمع ورفع الاسم ورفع الاسم دايما تيجي على هذه ورفع الاثنينية. يبقى خلاص معاش بيدا فيه يعني ايه؟ هو واحد. انا انت وانت انا واحد. وقد تلك هذا المثلث في الاعتقاد بوحدة الوجود جماعات اخرى من الصوفية. ثم عاد الشيخ هنا الى كتاب الشيخ عبد الرحمن الوكيل حيث ذكر نصوصا كثيرة عنهم نثرا ونظما، ومن اولئك محمد بن اسحاق المشهور بالقونوي، وعبد الغني بن اسماعيل المشهور بالنابلسي، وعبد السلام بن مشيش او مشيش ومن كبار شيوخ الشاذلية، ها الشاذلية، ومحمد بن مداس المحمدي، واحمد بن عجيب الادريسي، وحجر رضوان، وغير هؤلاء من عمالقة التصوف والالحاد. وكل واحد من هؤلاء قد ادلى بدلوه وخاض فيما ليس له بحقه. طبعا له مصنفات اثر في الحاشيه، كل واحد من له كتاب دافع فيه عن وحده الوجود وعن الحلول. وكل واحد من هؤلاء قد ادلى بدلوه وخاض فيما ليس له بحقه، وحاول تاكيد عقيده وحده الوجود بكل ما امكنه من الكلام نثرا وهضما مما قد يكون نقله وتثقل قراءته، إذ إنهم لا يختلفون إلا في الألفاظ فقط والمورد واحد. رابعا اعتقادهم في الله، اعتقادهم طبعا بتأثر الحلول وحدة الوجود. رابعا وحدة الشهود أو الفناء وبيان العلاقة بين وحدة الشهود ووحدة الوجود. طبعا هذه من فلسفات الصوفية، هذه الأشياء التي نراها أو نقراها من فلسفات الصوفية ما أنزل الله بها من سلطان. وحدة الشهود هو ما يسمونه بذات امره مطالعه الحقائق من وراء ستر رقيق، اي لا يصل الى درجه الحلول والاتحاد في اول الامر الا بعد ان يترقى درجات، ثم يصبح كما يقول على حنابل ناقلا جوابا جواب سيء اتجاه. طبعا ده من المكفين عن سيء اتجاه. قال اعلم ان سيدا، هو يقول رضي الله عنه، احنا كلنا رضي الله عنه، سئل عن حقيقة الشيخ الواصل ما هو، فأجاب بقوله أما حقيقة الشيخ الواصل فهو الذي رفعت له جميع الحجب عن كمال النظر إلى الحضرة الإلهية نظرا عينيا وتحقيقا يقينيا. وهذه نهاية الفناء، وهذه نهاية الفناء في الله ووحدة الشهود فيه. وأما العلاقة بين وحدة الوجود ووحدة الشهود، قال فإنه يرى بعض العلماء أن بين وحدة الوجود ووحدة الشهود فارقا بعيدا، وذلك أن وحدة الوجود هي الحلول والاتحاد وعدم التفرقة بين الله وبين غيره من الموجودات، بينما وحدة الشهود عند بعضهم هي بمعنى شدة مراقبة الله تعالى بحيث يعبده، بحيث يعبده كأنه يراه. ومن هنا ظن هذا البعض أن وحدة الشهود لا مبالاة على من يقول بها، ومنهم من يؤكد على أن وحدة الشهود هي الدرجة الأولى إلى وحدة الوجود، والواقع أن التفريق بين وحدة الشهود ووحدة الوجود ليس له أساس ثابت، بل هو قائم على غير دليل إلا دليلا واحدا وهو الذوق الصوفي، وذلك أن خير البشر صلى الله عليه وسلم لم يستعمل هذه الحالة ولم يفقد فيها في عبادته لربه، ولا كان أصحابه أيضا يقولون بها، فكان شأنهم أنهم يعبدون الله وهم على أشد ما يكونون من الوجل والخوف أن ترد عليهم أعمالهم مع وجود أشد الطمع في نفوسهم لعفو ربهم وتجاوز عنهم، يعبدونه بالخوف والرجاء. ووحدة الشهود ووحدة الوجود لم تعرف إلا لم تعرف إلا بين الفئات الذين امتلأت نفوسهم إعجابا وفيها بأعمالهم وقلت هيبة الله تعالى في نفوسهم. ثم نقل كلاما شديدا عن الشيخ عبد الرحمن الوكيل من كتاب هذه الصوفية في أثناء ربي على الغزال وبيان خطر أفكاره على الإسلام والمسلمين ومدى تعلق الغزال بوحدة الوجود أو الشهود. قال أرأيت إلى من صنمته الصوفية باللقب الفخم الضخم، جعلته صنما يعني، لتمكن به المسلمين عن هدى عن هدي الله تعالى، أرأيت إلى الغزالي يدين بوحدة الوجود أو الشهود سميها بما شئت. فعند الكفر تلتقي الأسطورتان، لا تقل، لا تقل إن وحدة الوجود انشودة من البداية، وحدة الشهود غلوبة عند النهاية، فكلتاهما بدعة صوفية، بل كأنها غايرت بين الاسمين وخالفت بين اللونين، ولكن البصر البصير لا يخدعه اسم الشهد، سمي به السم الناقع، كلتاهما ضعاف الرقاء، غير أن واحدة منهما بكأس من زجاج والأخرى بكأس من ذهب. كلام قوي متين يرد على هؤلاء القبلة بهذا الكلام الساقط الذي يطعن به حقيقة المرء. فينبغي أن نبتعد عن هذه الكلمة وحدة أشد البعد، فإن الله تعالى هو الواحد القهار، لم يشرك أحدا في خلقه، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ولنا في العبارات الطيبة التي تربطنا بربنا مجال واسع كالإسلام والإيمان والإحسان، كما جاء في حديث جبريل حيث سأله عن تلك الأمور ولم يسأله عن وحدة الشهود ولا وحدة الوجود ولا الحلول ولا الكشف، بيرد طبعا بكلام نعتقده وهو ديننا، وأن هذا الكلام عند الصوفية ليس من دين الإسلام بالمرة. وإن تعبدوا ربهم ربهم ربا لا نعرفه كتلك الرب الذي ذاك الرب الذي يتقرب إليه الشيعة بأنه إله الإسلام، ولا يعرف هذا الإله بهذه المواصفات في دين الإسلام، ولا هذا النبي بهذه المواصفات. قال حيث سأله عن تلك الأمور ولم يسأله عن وحدة الشهود ولا وحدة الوجود ولا الحلول ولا الكشف ولا غير هذا مما هو من اختراع الصوفية تبعا لأفكار ضالة إليك بينها وبين الإسلام أي صلة أو تقارب. إن وحدة الشهود تؤدي في النهاية إلى القول بالحلول رغم ما تخرطوه من الكلام والتدليس، وقد وضح علي حراجي طبعا ده شيء تمييز مقرب ومبدل للتجاني وسبق الكلام بطريقة تجانية، وقد وضح علي حراجي الأمر وجلاله في بيانه لأبطال مراتب المحبة الذي هي محبة الإيمان ومحبة الآلاء والنعماء ومحبة الصفات ومحبة الذات. كم محبة؟ أربعة: محبة الإيمان والآلاء والنعماء ومحبة الصفات ومحبة الذات. ثم هذا يتكلم عن المحبة الرابعة، فاقرأها بقى تجد ما فيها من الخبل الذين يعتقدونه بأنه دين إسلام. في صفحة 1008 قال المصنف: هذا الحلول، يعني نذكر ما قاله إلى أن قال عن دخول الحرس الإلهية بعد غير بقى العنف والمشاهدة وتمام المشاهدة والمكاسبة إلى أن قال عن دخول الحرس الإلهية، فإن من دخلها غاب عن الوجود كله، فلم يبق إلا الألوهية المحضة، حتى نفسه تغيب عنه. فبهذا الحال لا نبق للعبد ولا عقل ولا هم ولا حركة ولا سكون ولا رسم ولا كيف ولا أين ولا حدود ولا علم. فلو نفق العبد في هذا الحال لقال: لا إله إلا أنا سبحاني ما أعظم شأني، لأنه مترجم عن الله عز وجل. طبعا هذا لا يشوف أحد، حتى أن المصنف خرج عن وعيه وقال طبعا أن هذا لا حظ لمعتقد هذا بالمرة في دين الإسلام. وهذه الحقيقة التي لا يختلف اثنان من العقلاء. قال: هذا هو الحلول والاتحاد، ومع ذلك سماه على حراز غاية الصفاء، ونسي أو تناسى أو جهل، هو الصحيح. طبعا المصنف قال جهل، لكن لماذا لم يكن الثلاثة عن هذا المعتقد؟ لا يمكن يكون هذا الصبر عن جهل، صحيح؟ لأنهم يدافعون دفاعا عنه أي دفاع حتى يومنا هذا، تمام؟ ويؤخذ فيه الشهادات والدكتوراه وتتخلف المناصب فيه ويقربون إلى من هنا وهناك. قال: ونسي أو ثلاثة أو ثلاثة. هو الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من صحابته قد قال سبحان ما أعظم شأني، أو قال لا إله إلا أنا، لأن قال هذه الألفاظ لا دين له إلا دين المجوسية. ومن هنا استشهد علي حرازم بعد الكلام السابق على صحة هذا الصحو في الله بقول الحلاج سبحان ما أعظم شأنه. ومن حسن الحظ أنه لم يستدل بقول أحد من المسلمين. طبعا هذا من المصنف يعني أن الحلاج وابن عربي وابن الفارض وامثال هؤلاء ليسوا من المسلمين بهذا المعتقد الزمردي. وتتضح صورة القول بوحدة الوجود عند اتجاهها كما هي عند سائر أقطار التصوف الغلاة، بقول على حراج بصراحة تامة وفي مواضع كثيرة من كتابه جواهر المعاني، نأخذ منها قوله في أسماء بيان لمنزلة الخلق من الحق تبارك وتعالى، وأنهم صور تنبئ عن الله تماما، فقال في ذلك: وليكن هذا إلا لمن عرف وحدة الوجود فيشاهد فيها الوصف والفصل، فإن الوجود عين واحدة ولا تجزؤ فيها على كثرة أجناسها وأنواعها ووحدتها لا تفرجها عن اشتراك أشخاصها بالأحكام والخواص، وهي المعبر عنها عند العارفين أن الكفرة عين الوحدة والوحدة عين الكفرة. شبه أخذ يأتي بشبهة عندهم يدندنون بها في حديث صحيح عندنا، وهو الحديث طبعا عند البخاري، ومن العزيز انهم يستدلون على هذا المثل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قال: من عاد لي وليا فقد اذنت بالحرب. والحديث اخرجه البخاري في صحيحه على شرطه، واستفرد هو الحديث رقم 6502 6502 اذا حبيت ترجع لهذا الحديث. والحديث طبعا ده من الحديث اللي يعني توقف ثاني من البخاري رحمه الله، لانه من طريق خالد مخرج القطواني، ومعلوم ان خالد موثق ومجرع، وهو انه له مناكير، وانه لكن الحديث فيه في الشواذ المتابعات، وهو على شرط الامام البخاري هنا. لكن طبعا الذي يضعفه بالكلية كلامه غير مقبول. ولذلك ابن الشوكاني رحمه الله تعالى في مقدمة قتل الولي لم يعلق أبدا على هذا الحديث، قال: وكفى أن البخاري خرجه في صحيحه، والأمة تلقت صحيح البخاري بالقبول، وتكلم في من أراد أو في من تكلم في هذا الحديث. والإمام ابن حجر تكلم فيه كلاما أظن من صفحة 341 إلى 346 إذا حبيتنا ترجع بالعزو مذكورة. العزو ده حسب الطبعة الثلاثية، طبعا هذه الطبعة الثلاثية اللي هي موجودة عندي، اللي هو وطبعا لو ما جاش هذا الطبع عندك يكون برقم الحديث هيكون الحديث عندك. وطبعا أرقام شيخ البخاري غالبا واحد، يعني ما دام المحافظين على الترقيم. على كل حال شوف بقى هم استغلوا هذا الحديث بأي وجه. الحديث حسب مفهومهم معناه أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يبقى من الكبرات أنه يصير في معنى الحق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، حتى يبقى من الكبرات أنه يصير في معنى الحق، كأنه إيه بقى امتداد بقى خلاص حلول لا إله إلا أنا سبحانه خلاص أواح، وأنه يصنع عن نفسه جملة حتى يشهد أن الله هو الذاكر لنفسه والموحد لنفسه والمحب لنفسه، وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدما صرفا في شؤونه وإن لم تخدم في الخارج. وينسى العبد نفسه في الله، وأن الله يحل بجوارحهم فهو في سرهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم قد اتحدت ذاته بذواتهم. قال المصنف: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد ما ذهب اليه زعماء الصوفيه؟ والجواب سيكون بالنفي قطعا. وقد أجاب العلماء عن معنى هذا الحديث بعدة أجوبة ذكرها كلها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أظن أصلها إلى سبع أقوال ذكر الحافظ ابن حجر، واستطرد في الكلام على هذا الحديث. وأذكر قلت إخواني إن فيه مصنف لابن الشوكاني، أسأل الله تعالى أن يتم على خير هذا المصنف على المخصوصين، وأنا بعمل عليه من سنتين هذا المصنف. هذا اللقاء في المجلد هذا المخصوص فقط بسبب هذا الحديث. قتل الوليد بحديث الوليد، مجلد كامل يلتق في هذا الحديث ولو في اصول جمه يعني رحمه الله تعالى. المهم ان الحافظ ابن حجر ذكر اقوالا سبعه في هذا المعنى، وذكر هنا المصنف على اعتكف على معنى مما ذكر الحافظ ابن حجر، ومنها ان معناه ان العبد يحب طاعه الله ويؤثر، ان العبد يحب طاعه الله تعالى ويؤثر خدمته ومحبته، وانه لا يستعمل هذه الجوارح الا وفق ما شرعه الله تعالى له، فلا يستعملها الا فيما احبه الله تعالى، ويبعده عن كل ما يحب الله تبارك وتعالى. يعني له هو يعني هذا الحديث ما له مفاد، هو في كلام هناك من عد ولك من جرح فيه. لا هذا هو الحديث واحد، لكن طبعا انت ما ننساش انه وضع الامام البخاري رحمه الله تعالى عن حتى بص ولد الخطب المحرر بتاعته من صدوق له اخطاء له مناكير له، هذا لا يعني ان ليس له ايه لو أشياء تدعنا جد تمام. يعني حتى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما تطلع عن هذا الحديث قال لو لهيبة الصحيح لعد هذا الحديث من مناكير ده الإمام الذهبي، ولم يتجرأ هو الذهبي عن أنه إيه أن يتكلم بالحديث، لكن كلمة البخاري رهبته، والبخاري طبعا كبش المطاع فلا يضرب بالنبال، يعني هو له رأي في الرجال وله نظر خاص في العلم تمام، وله انتقاء خاص في رواية الراوي تمام. يعني دي مش مجمل الإمام البخاري على أنه حديث متكلم فيه، هناك من الرجال متكلم فيه في الصحيحين، لكن كما قلنا يقول أن المجموع دائما الصحيح له وضع بخلاف الآخر، يعني هذا منتظر من جميع، فكان البخاري رحمه الله تعالى اعتمده، فطبعا الحديث متنه له صدوق لخارج الصحيح تمام. اي له صدوق غير صحيح، ولذا يعني روت اتياء الشيخ ناصر من المعاصرين كما سمعت من الشيخ الحميد حفظه الله تبارك وتعالى ونفس الحاله انه عده تجرؤ الشيخ ناصر على الصحيحين لم يسبقه اليه احد، فكانت جرأة من الشيخ ناصر كانت بابا مفتوحا لسفله العصر انه يتجرأوا على الشيخ البخاري وعلى الشيخ مسلم اخراج البخاري وحديث سنن ضعيف او اخراج مسلم سنن ضعيف، ولا شك ان هناك اصغر من الضرب تمام. لانه يعني حتى انه الذهب قال لولا الهيبة لولا وما تكلم، لكن طبعا الشيخ تجرأ وما جعله هيبة تمام. ومعلوم عند الشيخ انه وان كان هو اقل من الشيخ شاكر كثيرا، يعني كان هو لا يعتبر بقل ائمه العلل اللي في بعض المواد الخاصه من المصنفات ان هو قد يعني يعترض كما ياتي في حديث الشغل الشيخاني واخواننا الله يحفظهم جميعا انه لم يعتمد كلمه العلل في كثير من المواضع، لا سيما اذا جاء مثلا الراوي بطريق من الطرق وصرح بالسماع كما هو مثلا هذا الحال. الشيخ احمد شاكر اتحش منه في مساله رد كلام كلمه العلل واضرب بيه عبد الحق مات، طبعا هذا كلام طبعا استصغار لنفس الانسان الذي يتجرع على كلام الكافر رحمه الله تعالى رحمه واسعه، وما اتخذوا لهم سلفا كبارا هؤلاء رحمه الله تعالى، وهذا يعد من زلات المشايخ رحمه الله تعالى رحمه واسعه، ولا يصطدى بهم في هذه الزلات. قال وتلك المعاني الباطلة لمعنى الحديث موضحة في جمهرة الأولياء المنوفي في مقال تحت عنوان دور الكمال، ذكر فيه أن الصوفية قد تطورت فشرجت في أبحاث كثيرة فقهية وفلسفية إلى أن قال وخطب الجنيد في هذا السبيل الخطوات الأولى الباطلة، فانتقل من حال الفناء التي قال له البطاني إلى فكرة الاتحاد هو أبو يزيد، وذهب إلى أن المتصوف قد يصل إلى مرجة يتحد فيها الروح اتحادا تاما بخالقه عن طريق الشهود. ثم ذكر بعد ذلك أنه ليس المراد من هذا الاتحاد وهو معروف في البوذية والمسيحية، وإنما هو بمعنى أنه مجرد ملاحظة روحية، ولكن يبقى عليه أن الملاحظة الروحية لا يقال فيها بالاتحاد، وإنما هي زيادة تعلق القلب بخالقه فقط. ومن قال إن ملاحظاته جعلته متحدا مع الله فلا شك في الخروج عن الحق مهما حاول بعد ذلك تغطية معتقده بذخرة القول. لقد أصبحت وحدة الشهود عند المتصوفة هي أخص مظهر من مظاهر الحياة الصوفية، وهي الحال التي يسمونها بالفناء وعين التوحيد وحال الجمع، وهي الاتصال بين العبد وبين ربي عن طريق الشهود الصريح فيما يدعون، ويصل الإنسان إليها بدعمهم بكثرة الذكر. ها؟ بكثرة الذكر. الذكر بقى اللي جاب ايه؟ انه خلاص بقى يقوم مغمى عليه وكده بقى هو، وطبعا هو اغمى عليه من شدة لف تلبسه بالشياطين ها الكبار، يقوم راح كده خلاص وصل في محمدين وصل في الطريقة دي خلاص، حتى يقع الشهود القلبي ثم يستغنى عن الذكر بمجهدة المذكور حسب تخيلات مستقيمة الإلحادية. فاتضح مما سبق أن الفوارق لا تكاد تعرف بين تلك التسميات، هي داخلة في النهاية كلها في دائرة واحدة من القول بالحلول مهما تعددت صوره. خامسا، ننظر بقى لاعتقادهم في النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذه منهم مخالفة صريحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكروني كما أطرد النصارى عيسى، لا ترفعوني فوق منزلتي إنما أنا عبد الله. طبعا دي ما خلاش كده ننظر، بل الأطفال والأبدال بقوا أرفع من النبي. وأن اعتقادهم في الرسول صلى الله عليه وسلم هو ضرب من الخيال والإلحاد أيضا، فهم يدعون الآية واحد أن الله تعالى كان في عناء دون تعيين، فأراد أن يتعين بصورة فتعين بصورة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنهم يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى ذاتا وصفة، حيث تعينت فيه الذات الإلهية بصورة مادية كما قرر الكشخني ومحمد الجمداش والجيل والبطار والكشاني والفوس وعلي حرازم والشعراني، كل هؤلاء من أطباء الصوفيين. وأن الذين هاجر من مكة إلى المدينة هو الذات الإلهية متجلية في صورة هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما قرر ابن عربي في ذلك بقوله اللهم أفضي صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على أول التعينات المفاضة من العناء الرباني وآخر التنزيلات المضافة إلى النوع الإنساني المهاجر من مكة، كان الله ولم يكن معه شيء ثان إلى النبي. الجمع بين العبودية والربوبية، الشامل للإمكانية والوجودية، ده كلام ابن عربي الرافعي. أما الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه، وأنه يتصرف ويسير حيث يشاء في أقطار الأرض إلى اليوم، إلى اليوم. مين قال محمد مات؟ هل يعتقدون أن محمد ما مات؟ ولا يستجيب نفسه أبدا أن يتصور أن محمدا صلى الله عليه وسلم مات، يقولون بهذا الكلام اليوم. تمام؟ محمد ما مات ولا يتصور ان هو مات. بيقابلوه طيب تطلع روزة بيقبل رسول العبد يبقى يروح هناك دي كده روبا منها وعايزه يا محمد تعاود بقى تعمل لي مقدمات وكده وهي ما تروما شريعه ممكن يعملوا قناه فضيه ولا حاجه الناس تشوفوا طيب بدل الحاجات دي كلها حرام عليهم كده ها؟ واحد بس طيب ما عندي لهم قصد هنا برضه يعني ممكن هو اللي سبق طبعا لحد كام واحد ما ممكن واحد بقى ممكن اللي يشوف الواحد دوت يبقى يكون شاف ها؟ مش كده؟ اه سبحان الله حسبنا الله ونعم الوكيل اه طبعا دول الكلام والكلام ده ده اه ما حلو ما هو ايوه يا شيخ هشام ما هو بيدربوا النصابين اللي يوصلوا درجه النصاب على خير يكون خير وبيت اللي عاوز يوصل مالك ده محاضر الان يعني ده لسه كلام جاي من فين اه يعني هذا الكلام لان بعض الاخوه كان يعتقد ان الكلام ده ما موجود لكن هذا موجود وهذا خير وشاهد يكون احمد هذا موجود وطبعا اتجه وبيحضروا دكتوراه وهيكون لهم مناصب ويفرض هذا الكلام على الاخوه وتهجم من الاخوه في الكليات ويبدا يتكلم مثلا ولا اعمل شيخ واعمل شيخ بين حاجتين اما ان يقر واما ان لا يقر ولو ما قرش يترك ويرسب في الكليه يقول لا انا لا اهل شفت قد ايه الاهتمام بدور الاهتمام بمثل هذه الادوار وقد ايه بتساعد وقد ايه بتهيمن في مكانها لاجل ترسيخ هذا العطم وهذا الخلل في العقول حتى ينصرفوا عن غيرها فالانشغال بالعلم الشرعي اساس ورئيس في كشف اي خلل واي دخل موجود في الامه هم لازم هذا الكلام صحيح لذلك طبعا هذا العلم الذي ندرسه وهذا او غيره لا يعتبرونه ابدا بالمره طبعا هتسمع شغل دلوقتي شغل العطم وشغل الحوش طبعا هذا كلام لا يعرف في دين الاسلام يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يحضر كل مجلس او مكان اراد بجسده وروحه وانه يتصرف ويسير حيث يشاء في اقطار الارض الى اليوم لم يتبدل بعد وفاته كل هذه الموجودات انما وجدت من نور محمد صلى الله عليه وسلم ثم تفرقت في الكون وهكذا فقد اصبح من الامور المسلمه عند الصوفيه ان هذا الكون وكل ما يحصل فيه من خير وفيض انما يتم عن طريق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال وفيما قدمنا من النقل عن جوهر المعاني ورمح الفوز ما يمنع من اعادته هنا وهذا المعتقد مقرر في كتب الصوفيه كله من التجانيه او من غيرهم هذه الاصول يتوارثونها وان تعددت الفرق قال لله بر القائل ما ارسل الرحمن او يرسل من رحمه تصعد او تنزل في ملكوت الله او ملكه من كل ما يختص او يشمل الا وطه المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل واصده فيها واصل لها يعلم هذا كل من يعقل اي ان كل من يعقل ولو قال كل من يجهل لكان اصغر يعرف تماما المعرفه ان هذا الكون وما فيه انما متمثل لبقائه ووجوده من محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الرب تعالى في تعينه الثاني ثم ذكر مدعبون طاهر من اسماء الرسول طاهر مصطفى ويقرر معترف ليس كان ذلك بقوله جميع الانبياء خلقوا من الرحمه ونبينا صلى الله عليه وسلم عين الرحمه فهمنا دي جميع الانبياء خلقوا من الرحمه ونبينا عين الرحمه ومما لا يزال اي مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ده معتقد المسلم عبد وبشر من سائر البشر كرمه الله تعالى تفضلا ومنه عليه بالرساله من سائر الانبياء والرسل وهو عليه الصلاه والسلام غني عن مبالغات الصوفيه واكاذيبهم الحمقاء فكل ما قرره اقطاب الصوفيه من اولهم الى اخرهم حول الحقيقه المحمديه ونشوء الخلق عنها فانه كلام خارج عن عقيده المسلمين من دان به فلا حظ له في الاسلام بل هو مجوسي وثني فإنه كلام خارج عن عقيدة المسلمين، من دان به فلا حظ له في الإسلام بل هو مجوسي وثني. خامسا، يعتقدون كما قرره ابن عربي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف القرآن قبل نزوله، بل إنه على حسب تعليم هو الذي يعلم جبريل الذي بدوره يوحيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم ثانية. طب ليه؟ تمام. ومن الصوفية مثل أبي يزيد البصاري من يزعم أن الرسل كانوا أقل من مرتبتهم، حيث قال: خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. يعني هم اللي سبقوا وهم والأنبياء وهم بيتفرجوا. ها؟ وهذه الافتراءات كلها إلحاد وزندقة وشبهات مظلمة، وإبطالها مما لا يشق على مسلم عرف شيئا عن تعاليم الإسلام. فإن القرآن منزل من عند الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، وهذه عقيدة كل مسلم. من لم يؤمن بها أو شك فيها فلا حظ له من الإسلام ولا صلة بينه وبين المسلمين. الولاية وبيان بعض المصطلحات الصوفية. الولاية وبيان بعض المصطلحات عند الصوفية. قال المصنف: تطلق الولاية كلمة ولاية في اللغة العربية على عدة معاني، منها التابع والمحب والصديق والناصر. كلمة الولاية في اللغة تعني التابع والمحب والصديق والناصر. أما معناها في مفهوم الصوفية فهي تنتهي أخيرا في مصب وحدة الوجود، لأجل ذلك تراهم يدندنون حول الآية: ألا إن أولياء الله. الكلمة الولي لها معنى في الزمان قديما قديما، وأنا كنت في الثانوي، كنت في ثانوي أزهر سنة ثالثة، كانت خلقت من هنا كده. وبعدين فقدمها طبعا احنا في السنة، وكانت سنة في سنة رابعة، وكان أزهر زمان أزهر يعني، ما كانش الكلام اللي بيحصل دلوقتي بقى. فدعيت في خطبة الجمعة هنا، وكانت أيامها بمناسبة الهجرة والكلام ده يعني، رحت هناك عند البيت ده، وكان بيت من هم يعتبر ناس يعني ذات ذو مكانة في بلدي. رحت هناك، وصلت هناك من قبل الجو في على التوقيت الصيفي، وما كانش في طبعا لسه تقديم الساعة والكلام ده، كان الأمور علمية عليه زمان طبعا، فين الثمانينات إلى قبل الثمانينات. فالأخ اللي هو موجود مصاحب البيت اللي في الضبط ده بيقول لي، أو احنا المناسبة اللي حط الموضوع ده واحنا ماشيين، بيقول إيه: مدد المدد. ما كنتش أعرف أبو عيسى بقى هنا، يا أبو عيسى المدد المدد. وطبعا الناس تطلع بالسذاجة في الدين ومش عارف إيه المدد. نعم لا تبقى الشاب بقى ليه تبقى النبته البسيطه دي، الحاجات الطفله البسيطه الخفافه دي، انت شاب 3 سنوات يعني لسه حاجات لسه بسيطه يعني. بس كان نفس الدين ده برضه يعني، بس ما كانش قوي كده يا جماعه، ما تخش يا شباب. فجيه بيقول لي، فطبعا بيقول لي، قال لي بقول لك يا عم مش ممكن تشوف جماعه المخادير دول والكلام ده، تحاول انت يعني ممكن تغير نفس الخطه الصح لسه. طبعا تزيد الخمرات حد ذاته امر مهزله. فكان بقى طبعا بقى في الطريقه الرفاعيه وبعض طرق الصوفيه، كان عايز يوصل طول الخضره ديت في كده 60 متر ديت وبتاع الكلام ده، وكان مجلس في بلد كبير. فقلت له والله الامر ما كان في معاه مصحف صغير، حتى الان مصحف صغير كده انا كنت برجع فيه زمان، كنت احفظ انا القران في مصحف كبير، وبعدين كنت دايما ايه انفذ طبعا كان بيسلموا في الأزهر مصحف، والأزهر زمان بيسلمونا له، فحفظت فيه. ده كان سبب انه قلب عليا المواجين في الحفظ. لما جيت سافرت بقى من هنا ونسيت المصحف كان عامل لي مشكله كبيره في مساله ايه، حتى الان لما اجي اقرا افتكر النظم اللي هو النظم القديم في المصحف اللي كنا استلمناه على كل حال. فقلت له طيب ايه، جابوا لي كوبايه خضراء وقعدت في الاوضه مع نفسي كده، وبعدين قلت انا هشوف خلال نص ساعه استجمع معايا حاجه اقولها، ما كانش خليني على فلوس. طبعا في ثانيه ثانوي كنا كان الواحد فكر بقى في القدر بقى ان هو هنا مهناك وهنا في الخيش ويقعد يجعجع جعجع على المنبر ومش عارف ايه الكلام ده. والحمد لله والله لك الحمد كل ده مقطع طبعا، يعني ست ولا عند فلوس ده طبعا ياخد ايه حطاه في حاله حطاميه. فالمهم ايه، طبعا حتى جماعه الجنوبيين كانت قفلوا كلمه وليها، من الولي ومتى يسمى الولي وليا؟ انا اذكر كلمتين دول وسبحان الله. وجاءت الفتحات بقى قلت له خلاص انا هكتب ليه عن الموضوع ده. في اليوم ده طبعا كانت مشكله في البلد، انتبت عليا واتشتمت وكانوا هيضربوني، وبسبب طبعا ان كانت في مشكله في البلد ده. انا رايح طبعا دي عيب فريد جدا ان واحد يرضيت عند واحد قعد عليه، دي بتبقى مشكله كبيره ابدا يعني. ده راجل كبير انه يقول لي يا كافر يا مجرم، أكافر يا مجرم، ابن تليد مين وكده، قال كلمة هكذا يا كلب يا ابن الكلب. هذا والله ما أنساها أبدا هذا الكلام يعني. وأنت مش هتيجي هنا مرة تانية، ودايما كأن أمن دولة ده بعده وبيخافوا بيه الناس، لكن هو مشكلة يا إخوان، أمن دولة ما هوش بلالية ولا هو عريض ولا تمام. فطبعا إيه، ابنه أحد الوجهاء، ابن الراجل الكبير دوت الصوفي ده، وهم عرفت بعد كان هم عندهم الرفاعية والكلام ده كله ده. وبيعتقدون بانه ان الولي حي في القبر. فانا قلت كلمه يومها، قلت الان انا هاخد الاخ ووالده طبعا فكل حاجه دي واحده، انا خلاص انا قبل هذا الكلام ما عليكم انتم ما اقول ده. قلت انا انتم بتقولوا ان ده حي في القبر، انا ادخل القبر لما جدته حيا انا هكون اول عابدين له من دون الله. انا على يقين ان دي خدعبلات وضلال مبين واعتقاد فاسد يرمي بصاحبه في نار الجحيم ما لم يتب الى ربه. فطبعا قلت هذه الكلمه، سبحان الله ذكرتنا بقول الله عز وجل بقول ابراهيم لقومه، ها لما اشار الى الكبير اسالوهم كانوا ينطقون، اسالوهم كده وانت صاحبنا ده تقول لهم ايه تمام. فقلت هذه الكلمه، دخلوا ببعض كلمة هيك زعلانين اللي تعالى نفتح وانا اللي هدخل قدام الناس دي كلها. هاجوا الناس في بعض والكلام ده كله، شيطان راجل كبير، راجل كبير يقول شيطان كافر شيطان ويعمل كده كافر شيطان. وايه بقى بقى شغل البتاع كده الدروشة ومش عارف ايه، والطية طاقت معايا كأنه بقى صاحبنا دي عند الزعبة بتربطه، انتوا كده فضحتوني وشغل الطية وقفنا عرق الخضرة ديت وشغل بقى الراوشة ويشدوا فيه. فبس تعالى كده اتحقق. وكان يوم لحياتي مش هنساه، نشوف من زمان في الثمانينات والان شوف حتى كم سنه، لكن يعني ناصر دين الله عز وجل الله يعزه وينصره مهما كان. واظن طبعا مهما حدث لي او لغيري او لاحد من اخواني لا يساوي جزءا من الاجزاء قضيها النبي صلى الله عليه وسلم من قومه، صحيح؟ نعم بل انا يعني انتبت علي وكنت وانا على المنبر احد امامي ما برضو سبب المواقف دي ازاي ده الولاية وبيان بعض المصطلحات الصوفية. تطلق كلمة الولاية في اللغة العربية على عدة معاني، منها التاجع والمحب والصديق والناصر. أما معناها في مفهوم الصوفية فيتنتهي أخيرا في مصدر وحدة الوجود، فقد عرفها المنوفي تحت عنوان أولياء الله، تحت عنوان أولياء بقوله اعلم أن الولاية عبارة عن تولي الحق سبحانه وتعالى عبده بظهور أسمائه وصفاته عليه علما وعينا وحالا وأثر لذة وتصرفا. ثم زاد الأمر وضوحا حينما بين التجليات الإلهية والفيوضات التي تقع على اللسان على الساجد وأفعاله وأفعال كل المخلوقات ثم لا يرى في نظره غير فعل الفاعل الحقيقي وهو الله. وعرف البرهان بقوله الولي هو العارف بالله وصفاته حسب ما يمكن، المواظب على الطاعات، المجتنب عن المعاصي، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. وقال ايضا الولايه هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه. وقد ذكر الثروات الولايه وقسمها الى اقسام من الكبارات المختلفه، ثم ذكر بعض الكرامات الاولياء التي لا يخلو من ذكرها الكتاب الصوفي، واكثر تلك الكرامات التي يرونها محض الخرافات وقصص باطله. ثم خلف الثروات الى ان الصالحين الذين يتولاهم الله ويتولونه ليس المراد بهم الذي يقصده اهل الطريق عند تفضيل المراتب، عند تفضيل المراتب ويقولون فلان صالح وشهيد وولي، بل الصلاح هنا المراد به الذين صلحوا لحضرته بتحقيق الفناء عن خليقته. واما القطب الكبير عند الصوفيه هو القشيري، صاحب الرساله القشيري جعل عالم عندهم، فقد ذكر تعريفات كثيره للولايه، ونقل عن أكابر مشايخهم آراءهم في الولاية وأهميتها وعلاماتها وكيفية الحصول عليها ومسائل أخرى. وهكذا فإن نظرة الصوفية إلى الولي والولاية ليست هي تلك المنزلة، ليست هي تلك المنزلة الطيبة في مفهوم الإسلام، لأن الولي الصوفي لا حد لصلاحياته في هذا الكون. وقد جاءت الولاية في القرآن الكريم مرادا بها المثل، واحيانا مرادا بها الذنب، فيتستعمل في الخير وفي الشر حسب اطلاقها، لان صاحبها الإيماء اما ان يكون وليا لله تعالى او وليا للشيطان، وبين الولدين من البعد والانفصال ما يعرف كل مسلم سليم الفطره صاف العقيده. وجاءت السنه النبويه مرادا بها، وسط من ساروا على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزموا طريق الخير ونصروا الدين ووالوه، يعني كل الاولياء بقدر قربه من رب العالمين وطاعته. تمام. ثم توسع الصوفيه والشيعه باطلاقها. طبعا هنا لحم الشيعه القرب بين الشيعه وبين الصوفيه في المعتقد، ولذا ترى المدافعون عن الشيعه هم الصوفيه، يعني جنوا دفعون عن الشيعة لأنه أي بلد هم الصوفية، أي أصول لهم أحسن من محمد أصولهم إن هم لا أسسوه. تمام. وطبعا بعد هذا الفيض من الدراسة نجد العلاقة الحميمة بينهم بمثل هذه الأفكار الجميلة المخربة. ثم توسع الصوفية والشيعة في إطلاقها وخرجوا بها عن حقيقتها ومدلولها الصحيح، فأطلقت على الرجل المتصوف أو من ينتسب إلى آل البيت، ثم أطلقوا على أئمتهم وكبار دعاتهم هذه الكلمة وأنواع أخرى من التهويلات لمطامع اجتماعية وسياسية. ثم أخذ الصوفيون بعد ذلك وأخرجوها في مذاهب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. وهناك صفة ثانية أضيفت إلى مفهوم الولاية عند الشيعة والصوفية، وهي صفة العلم اللدني نسمعها كثير، ها، الذي أخذه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما دعاه، ثم ورثه إياه ببركة تلك الولاية. وبلغ البلوغ بالصوفية في أوليائهم إلى أن اتخذوهم بين الله وبين خلقه وسطاء على طريقة النصارى واليهود والمشركين تماما. فكما اتخذ هؤلاء المسيح وعزيرا والملائكة أربابا لهم من دون الله، اتخذ الصوفية وسطاء إلى الله عز وجل أسموهم القطب والغوث والولي، ونسب إليهم النفع والضر، لأن الله بزعمهم جذبهم إليه واختصهم ثم سواهم مع الله تعالى بكل صفاته. بل أصبح من شرط الولي أن يكون متصفا بصفات الله كما يزعمون. ومن هنا نشأ تنطرهم وتنقصهم للأنبياء على حد ما ورد عن أبي يزيد البسطامي في قوله خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، ثم اخترعوا مفهوما كاذبا للولاية، فهي عندهم مجرد هبة من الله تعالى لبعض خلقه دون أن يكون لها سبب بل وبغض النظر عن صلاح الشخص او فجوره. والتدل لقول الله عز وجل يختص برحمته من يشاء، اي دون سبب حسب مفهومه. سبحان الله. في الاعراف وزن الشظيم ولا تفسد في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من. فالناس دي دلوقتي افكارها دي فيها ولو شغف من الاحسان، يعني هكذا يختص برحمته من يشاء، وهو الذي قال ان رحمه الله قريب من المسلمين. ثم بعد قصد الايات التي تتحدث عن مثلا في قصه يوسف وغيره من بقى وكذلك نجدي احسنت بارك الله فيه سبتم الذين نعم احسنت في الايه اللي انت بتحاول فيها صحتنا ناجي بقول لك ايه المنع ان يكون فرعون اللي هيناس شفاعه الناس اما ها وان وبرضه زعم ان رحمه الله سبحانه وتعالى. فالاخونا الكريم بيحفظ لك احمد قال فالاكل من اكل بتجد مدى الغش ومدى التدين ومدى الكذب ها ومعنى هذا انهم يجعلون مفهوم الولايه كمفهوم النبوه الكل بلا سبب ظاهر. وهذا خلاف ما قرره الاسلام بالنسبه للولايه التي تنتج عن التي تنتج عن طاعه الله تعالى والمتابعه لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قسم الولايه والاولياء الى اقسام يطول شرحها بدون فائده فيها الا ما نستثنيه مما ذكره الملوك حين قسمهم الى تعالى بقى قسم الى سبعه اقسام ونختم المجلس. الملامة فيه دين تاني كلام كده غريب وشيء غريب. الملامة فيه وهم الذين لا يظهرون للخلق أعمالا وأسرارا بل يخفون أسرارهم لكمال ذوقهم وقوة شهودهم لربهم. ها الغوث الأكبر هو أكبر الأولياء والأخطار هو ذات الحق باعتبار تجريدها الملك والصفة. الأوتاد الأربعة ومحافظة العالم ها كل واحد منهم في ركن من أركان العالم وهم على قدم بدل من الأبدال أي أقل رتبة من الأبدال لأن الأبدال يكونون على قدم رتبة من الأخطار والأخطار سبع لحفظ القارات السبع. إيه القارات السبع ها من درس التاريخ تبنون الطالب أسيا اكتبون عندك عن حاجة طيب عشان بعض الطالب السابعة هتلاقي فيلم هناك واحد قاعد يمشي في أمريكا دلوقتي في البرازيل وبيلعب كورة مع الأمريكان أسيا وأفريقيا وأوروبا قبل كده كام؟ أسيا أفريقيا وأوروبا ثلاثة وأستراليا وامريكا الشماليه والجنوبيه ها لا هي لا هي لا في حته بقى اسمها بقى اسمها ان انت ركبتك هي دي هي الجنوبيه ده طيب الجنوبيه ده القطبين بالكاد انت ركبتك في التاء اللي هي القطبين دي؟ من تاريخ؟ جغرافيا. طيب على كل حال قال الأقطاب السبع تحت القارات السبع والقطب هو الواحد الذي هو موضع نظر الله تعالى من العالم في كل زمان. والقطبانية الكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب وهو باطن النبوة للرسول صلى الله عليه وسلم. والأبدال زعموا أنهم أربعون وهم مكلفون بحفظ العالم والكون وقد عرفهم الملوك لأنهم أبدال الأقطاب من الأولياء فإن مات قطب أحل الله محله بدلا منه ومنه الخلفاء الأربعة. هم نحن نعرفهم ولا حد غيرهم؟ هذه كلهم سند. إذا حاول تسأل سؤال كده مين خلفاء الأربعة اللي عندكم هناك؟ النجباء وهم الأربعون القائمون بإصلاح الشؤون السلفية، ها؟ الأفراد وهم المفردون والغرباء لتفردهم عن الخلق بشهود الحق، ووضعهم في أهل زمانهم، وهم غير منحصرين في رتبة أو منزلة، ولهم كشف خاص وعلوم إلهية غريبة على الناس، وهم على قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وعداك إلى جمر من أولياء الملوك. سبعة وأخيرا وصل بالولاية لأنها مثل النبوة تماما، فلها ختم كما للنبوة ختم. فخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وخاتم الأولياء عند الصوفية مجموعة من الكذابين مختلفون فيما بينهم على ادعائها. وأول من ادعى ختم الولاية هو محمد بن علي ابن الحسين، ويسمونه بالحكيم في الملعنين. شوف ترجمة يا شيخ أحمد، شوف ترجمة ده. وقد ظهر في القرن الثالث الهجري في آخره، وهو غير التلميذية صاحب السنة طبعا. من عايز يجمع عشان كده؟ هذا صاحب المواد الأولى. نعم. ما عشان كده نشوف بس ترجمة، ربما أنت عارف دلوقتي معاك واحد اطمئن للنقل النجدي. شوف كده الترجمة بن أحمد بن خالد. وحين صنف الحكيم كتابه ختم الولاية مظاهرا بذلك القول بختم النبوة، شهدوا عليه بالكفر ثم نبي من سلمه. ثم جاء ابن عربي المتوفى سنة 638 هجرية فادعى أنه خاتم الأولياء. ثم جاء محمد بن عثمان المرغني السوداني المتوفى سنة 1268 هجرية، يعني من سنة من كم سنة تقريبا 163 سنة قريبا يعني، وده في السودان، فادعى أنه خاتم الأولياء. ثم جاء أحمد التجاني من فئات المغرب المتوفى سنة 1230، وده يعني من 200 سنة تقريبا، صحيح؟ فادعى انه خاتم الاولياء، وان من سبقه اولى الحق ممن يدعي ختم الولايه فانه كاذب مفتر، ها؟ فانه كاذب مفتر. وكل واحد مما يدعيها له مزايا وادعاءات وكرامات ومزايا لا يصدق شخص له ادنى معرفه بدين الاسلام. وكلما جاء رجل منهم ادعى انه خاتم الاولياء وان غيره كذاب، والكل والله يشهد كذابون كاذبون. ثم بلغ بهم الغلو ان فضلوا خاتم الاولياء المزعوم على خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم لامور لا فائده من التطويل بذكرها، فانهم مهما تفننوا في الاستدلال على ذلك ومهما زخرفوا القول فيه فهو مردود جمله وتفصيله. ونقف عند الفصل 13 وهو الكشف الصوفي.